الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، انتهينا من كتاب الجنائز في المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ولعلنا نواصل ذلك بقراءة كتاب الزكاة من كتاب المحرر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. قال: باب فضل الزكاة ومقاديرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبن فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبن ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاة، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا سيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبن صدقة جزعة وليس عنده جزعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري. وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم في إلا في دورهم. رواه أبو داود. وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي. وعند أحمد والنسائي وشطر إبله والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد. وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات. قال وممن أستخير الله فيه وهو ممن أستخير الله فيه. وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وثم آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعمر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. وعاصم بن طمرة واستقاه أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم. وقال النسائي ليس به بأس. وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعمر. باب زكاة المعشرات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له بدل التمر بالساء المثلثة. وعن سائل بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون كان عثريا العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر، وإسناده على رسم مسلم. وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وطلحة روى له مسلم. وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسير العشر والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. وأما القساء والبطيق والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن ندرك أيام معاذ كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه ولم يثبت، وقيل إنه صاحب عثمان مدة. والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البصري والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال ابن قطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا كذا قال. وفيه نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيب. وكان الناس يتيممون شطر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وقد روي مرسلا. قال الدارقطني وهو أولى بالصواب. وعن سليمان بن موسى بن أعنبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نخلة، قال: أدي العشرة. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه، وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح. باب في الحلي والعروض إذا كانت التجارة. عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنزه؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقال البيهقي ويتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه ابن معين ورواه البخاري والله أعلم. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود. وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليست العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليست العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. باب زكاة المعدن والركاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي عنه قال: وقال الحاكم: احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح ولم يخرجه كذا قال. والمشهور ما رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبالية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوا. قال الشافعي رحمه الله: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر: فعدل الناس به نصف صاع من بر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدن مدين. متفق عليه. واللفظ البخاري. وفي لفظ: أو صاعا من أقص. وقال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا. إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقيط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان بن عيينة فيه: أو صاعا من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه زيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير سفيان بن عيينة. قال البيهقي: ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم وإسماعيل. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى قطان، وأبو خالد الأحمر، محمد بن مسعدة وغيرهم. فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكر عليه فتركه. وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان. وأبو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيه مروان بن محمد: شيخ صدق. وسيار قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح. وقال أبو محمد المقدسي: هذا إسناد حسن، والله أعلم. باب قسم الصدقات. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غازي في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد، وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال على شطهما. وقد روي مرسلا وهو الصحيح، قاله الدارقطني. وقال بزار: رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا، وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري. وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي الصواب، وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد، وقال: ما أجوده من حديث. وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه. وعن قبيصة بن المخالق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان، قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة: سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود، وقال: حتى يقول باللام. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي: أغسلوهما. فانطلقا واضطجعا. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال: أخرجا ما تصفران. ثم دخل، ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوطن الناس، وقد بلغنا النكاح، وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فتؤدي إليك ما يؤدي الناس، ونصيبك ما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلمه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوني محمية. وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: فجاءه فقال لمحمية أن وكان على الخمس قال فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك وللفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي. وفي طريق آخر: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرن، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكم ابناكما بحول، ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بن عيينة بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وفي رواية وأعطى علقمة بن علاسة 100. رواه مسلم. وعن أبي راجع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن سهل بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. رواه مسلم. باب في المسألة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة نحل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عدي كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود ونبيح العنزي وثقه أبو زرعة وابن حبان وأبو خالد اسمه يزيد وقد وثقه أبو حاتم الرازي وقال ابن معين والنسائي وليس به بأس وقال الحاكم أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى
نحو أجود لكن الرواية أجود ومتبع الرواية ما دام أن لها وجها في اللغة
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود
الثانية دولة أجود الثانية أجود
قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري بهذا اللفظ وروى مسلم أكثره وعن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم وليس كذلك فإن يحيى لم يروي له مسلم ولكن وثقه أبو حاتم وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وصححه الحاكم وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا رواه عبد بن حميد في مسنده وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وقال حديث صحيح وقد أخطأ من تكلم فيه لأجل هشام فإن مسلم روى له وقال أبو داود هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة بن مسعود قال نعم إذنوا لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم قالت وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين. بعد، ذكر المؤلف هنا كتاب الزكاة، والزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان هذا الدين، كما في حديث ابن عمر لما عد أركان الدين ذكر الزكاة. والله تعالى يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذكر المؤلف في أول حديث ابن عباس، وفيه افتراض الزكاة أو محل اتفاق بين الفقهاء، وقوله في أموالهم دلالة على أن الأصل وجوب الزكاة في كل مال. وفيه أن المرء لا يخاطب بالصلاة والزكاة إلا بعد دخوله في دين الإسلام بالنسبة في أمور الدنيا، لكن بالنسبة للعقوبة في الآخرة فهو يعاقب على الجميع. وقوله تؤخذ من أغنيائهم فيه دلالة على أن الزكاة تؤخذ من الغني دون الفقير، وقوله وترد في فقرائهم استدل به على أن المرء لا يجوز له أن ينقل زكاة ماله من بلد إلى بلد، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بفريضة الزكاة، وفيه من الفوائد ذكر أسنان الإبل وما يجب فيها من الزكاة، وفيه أن نصاب الإبل 5 وأن الواجب فيها شاة واحدة إلى أن تبلغ 20، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى ابنة سنة واحدة. وفي الحديث أنها إذا زادت على 120 تستقر الفريضة، لأن يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وبذلك قال الجمهور، وقال الحنفية لا، تعود الزكاة والفريضة على ما كانت قبل ذلك، بحيث نوجب الشياة فيها مرة أخرى. وفي الحديث إيجاب صدقة الغنم وربط أو اشتراط أن تكون سائمة، قوله في صدقة الغنم في سائمتها، وفأخذنا بواسطة مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها، ولم يذكر في الإبل مثل ذلك، لكننا إما نقيس على الغنم وإما سيأتي خبر آخر فيه قصر زكاة الإبل على السائمة. اختلفوا في 301 من الغنم ماذا فيها. عندنا إذا كانت 200 ففيها شاتان، وبعد ذلك إلى أن تصل إلى 400 فيها 4 شياة، لكن ما بينهما هل هناك وقص أو لا، وإلى متى الوقص؟ بعض أهل العلم يقول من 200 إلى 400 ليس فيها شيء، وبعضهم يقول إذا بلغت 300 فحينئذ فيها شاهد. ذكر المؤلف بعد ذلك أن نصاب الغنم هو 40 من الشياة، وأن الخلطة مؤثرة، و أن بعض الأسنان وبعض أصحاب العيوب لا تخرج بالزكاة لكنها تعد على أصحابها. وفي الحديث زكاة الفضة، وأن الواجب إخراج ربع العشر 2.5%، وأن النصاب فيها 200 من الدراهم. وبعد ذلك ذكر ما يجزئ بعض الأسنان التي تجزئ عن غيرها، ومتى تجزئ مطلقا أو عند الحاجة، وإذا كان هناك حاجة لسن أقل لعدم وجود السن المناسب ماذا نفعل، يخرجها ويخرج معها 20 درهما. ثم ذكر المؤلف بعده حديث معاذ في أسنان في أن نصاب البقر 30 وأن الواجب تبيعنا وتبيع في كل 30 ومسنة في كل 40 وفي ذكر الجزية. ثم ذكر المؤلف بعده حديث عبد الله بن عمر لا جلب ولا جنب، يعني أنه لا يجلب ولا يجنب على الخيل في المسابقات. قال ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، استدل به على أنهم لا يبعثون الزكاة وإنما الإمام هو الذي يرسل السعاة. ومثله حديث تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. بعض أهل العلم قال أو بعض المعاصرين قال بأن هذا دليل على أنه يأخذ الزكاة بالسنة الشمسية، لأنهم لا يجلسون عند المياه إلا في وقت معين من السنة. هذا الاستدلال خاطئ، لأن مفهوم السنة في لغة العرب وفي لسان الشرع هو السنة القمرية، ولم يكونوا يعرفون السنة الشمسية. ولذلك قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، وجميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية مرتبطة بالسنة القمرية. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في نفي وإيجاب الزكاة في المماليك وفي الفرس، وقد أوجب الحنفية زكاة الخيل، لكن قول الجمهور أرجح، إلا أن يكون المماليك والخيل قد نوي بها التجارة، فحينئذ تجب فيها زكاة التجارة. ثم ذكر حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيها اشتراط أن تكون الإبل سائمة لإيجاب الزكاة فيها، وفيه أن من منع الزكاة فإن الإمام يؤاخذه ويعاقبه عقوبة بأخذ مثل ما وجب عليه أو بأخذ شطر ماله. وفي الحديث أو استدل بالحديث على جواز التعزير بالمال، على جواز التعزير بالمال. ثم ذكر المؤلف حديث علي فيه إيجاب الزكاة في الفضة، وبيان أن النصاب فيها 100 درهم، وأن كل 100 فيها 2.5، وأن الذهب نصابه 20 دينارا، وأن الواجب فيها ربع العشر، وفيه أن الزكاة لا تجب إلا بمضي الحول. ثم ذكر المؤلف بعده زكاة المعشرات، المراد بها السلع التي يجب أن يزكيها صاحبها لإخراج العشر 10%، وهذا على نوعين. النوع الأول الخارج من الأرض، خارج من الأرض من النبات ونحوه، فالواجب فيه العشر متى سقي بغير كلفة ولا مشقة. ذكر المؤلف في هذا الباب حديث جابر ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، فذكر نصاب. النوع الثاني الركاز فإنه يجب فيه 20. ذكر المؤلف حديث جابر فيه وجوب الزكاة في الفضة، وأن نصابها 5 أواق، و فيه ذكر نصاب الإبل وهي 5 من الإبل، وفيه ذكر نصاب الخارج من الأرض، بحيث أن ما كان دون 5 أوسق فلا زكاة فيه، وما كان أكثر ففيه الزكاة. والقول بإثبات هذا المقدار نصابا لزكاة الخارج من الأرض هو قول الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا يوجد في الخارج الأرض النصاب يزكي ولو كان قليلا. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر بيان الواجب في زكاة الخارج من الأرض، وأن ما سقي بكلفة ففيه نصف العشر 5%، وما سقي بغير كلفة سقت السماء ونحوه فإنه يجب فيه العشر 10%. ثم ذكر المؤلف حديث أبي موسى ومعاذ، وفيه بعث الإمام للدعاة، وفيه أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. اختلف الفقهاء في هذا، فقال طائفة لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، وقال آخرون بل هذا الحديث أرسل إلى أهل اليمن، ولم يكن عند أهل اليمن من الخارج من الأرض مما تجب فيه الزكاة إلا هذه الأصناف الأربعة. وعلى كل، فالأظهر أن ما كان موافقا لها في المعنى فإنه تجب زكاته، فلا تجب الزكاة إلا في المكيلات، أما السلع غير المكيلة فلا تجب زكاتها، مثل البطيخ. هذا البطيخ ليس مكيلا وإنما هو معدود، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. والشرط الثاني أن يكون مما يدخر، فإن كان مما لا يدخر فلا زكاة فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ الصدقة من الخضروات. ثم ذكر الحديث، ذكر المؤلف حديث السائل بن أبي حتمة: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث. فيه مشروعية الخرص، إخراج مقدار الواجب من الزكاة، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. قول هنا فخذوا ودعوا الثلث يعني أن تتركوا الثلث فلا تطلبوا منه ولا تستخرجوا زكاته. هل معنى هذا أن زكاة الثلث أو الربع الباقية، أن الثلث أو الربع الباقي لا زكاة فيه، أو أن صاحبه هو الذي يتولى إخراج الزكاة منه؟ هذا قولان لأهل العلم، والظاهر هو القول الثاني، لأنه بأن صاحب الزراعة يخرج الثلث الباقي. ثم ذكر المؤلف حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه، وخلاصته النهي عن إخراج الزكاة من غير الصنف الذي وجبت فيه الزكاة. فإذا كان تمرك من النوع الجيد فأخرج من مثل تمرك، وإذا كان تمرك من النوع الرديء فيجزئك إخراج ما كان مماثلا لما لديك. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سيارة في عدم إيجاب في إيجاب زكاة النحل بإخراج العشر، وقد تكلم المؤلف في إسناده. والقول بإيجاب الزكاة في العسل مذهب جماعة من العلم، وكان مما استدلوا به عموم نصوص الزكاة، استدلوا على ذلك بأن عمر رضي الله عنه أوجب الزكاة فيه، فأمر بإخراج كربة من خمس كرب من إنتاج العسل. ثم ذكر المؤلف باب الحلي، وذكر فيه حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. وظاهر هذا إيجاب الزكاة في الحلي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، ويستدل له بعموم إيجاب الزكاة وعموم إيجاب الزكاة في الذهب والفضة. وجمهور على أن الحلي إذا لم يكن محرما أو زائدا عن الحاجة فإنه تجب زكاته، ولعل القول الأول أظهر لتوارد أدلة يقوي بعضها بعضا على إيجاب الزكاة في الحلي. ثم ذكر المؤلف حديث سمرة، وفيه ظاهره وجوب إخراج الزكاة من السلع المعدة للبيع، مثله حديث ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، فظاهره إثبات الزكاة في العروض، وبذلك قال الأئمة الأربعة خلافا لبعض الظاهرية. ويدل على إيجاب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم ذكر المؤلف زكاة المعدن والركاز، فقال أورد في حديث أبي هريرة في الركاز الخمس: الركاز ما وجد من المال من دفن أهل الجاهلية. ثم ذكر المؤلف حديث الحارث بن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق، فيه أن الإمام قد يقطع في تخصيص أرض من الأراضي لأحد الناس ليقوم بإحيائه، وظاهره أن الإقطاع لا يكون إلا لمن سيقوم بالإحياء. ثم ذكر المؤلف صدقة الفطر، وفيها أن الواجب مقدار صاع، وظاهر هذا الحديث حديث ابن عمر أنها لا تخرج زكاة الفطر إلا من الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث: التمر والبر والشعير والأقط. ورد هذه الأربعة الأصناف يجوز إخراج الزكاة زكاة الفطر منها اتفاقا، واختلفوا فيما عداها، فذهب طائفة إلى أنه يجوز إخراج كل ما كان قوتا، لأن المراد طعمة المساكين كما في حديث طعمة للمساكين، وقال طائفة بأنه يجوز إخراج القيمة، ولعل هذا القول قول مرجوح، وذلك لمخالفة لظاهر حديث الباب. وفي الحديث أن صدقة الفطر تجب على كل واحد من المسلمين، وأنها تخرج حتى عن الصغير. وفي الحديث دلالة على أن إخراج أن المستحب في إخراجها أن يكون قبل صلاة العيد. وقوله: فعدل الناس به نصف صاع من بر. فوجد من المجتهدين من قال صاع التمر وصاع الشعير يماثل نصف صاع بر، وبالتالي فإنه يكتفى في صدقة الفطر بإخراج نصف صاع البر، ولكن الذي يظهر أن هذا قول مرجوح، لأن العبرة بظواهر النصوص فنعمل بها ما لم يوجد دليل يعارضها أو يمنع من التمسك بها. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد، وفيه فعل معاوية في جعل نصف الصاع من البر السمراء يقوم مقام صاع كامل من غيره من الأصناف. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس، وفيه دلالة على أن صدقة الفطر تطهر صوم الصائم وتبعد عنه اللغو والرفث، وفيه دلالة على أن صدقة الفطر لا بد أن تكون طعاما لقوله طعمة للمساكين، وفيه أن صدقة الفطر وقتها قبل صلاة العيد. أما من أداها بعد صلاة العيد فقد اختلف الفقهاء، فقال طائفة تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في يوم العيد. وبإخراجها في يوم العيد ولو بعد الصلاة تحقق مقصود الشارع من صدقة الفطر. وقال آخرون بأن ذلك لا يجزي، لأن المراد إخراج الزكاة في ما قبل صلاة العيد، والأصل أن يتمسك بظاهر اللفظ، ولعل قولهم أقوى. ثم ذكر المؤلف في باب قسم الصدقات أن الأصل أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا للأصناف المذكورة، لأنهم يعطون على عمل، وبالتالي هم أجراء، فإعطاهم ليس لأنهم من أهل الزكاة، وإنما لأنهم قاموا بعمل يخدم جلب أو جبي الزكاة، أو يخدم بإبعاد النزاع والشقاق، أو يخدم بنشر دين الله بالجهاد. ثم ذكر المؤلف حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وفيه أن القوي إذا سأل فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة بشرط أن يخبر بأنه لا حظ فيها إن كان قويا مكتسبا. ثم ذكر المؤلف حديث قبيصة وفيه أصناف من تحل لهم الصدقة، وفيه أيضا أن الإمام قد يتكلم أمام المأمومين بجمع زكاتهم أو صدقتهم في المسجد، وأما أن يتكلم السائل بنفسه فهذا يمنع منه. وفي الحديث جواز صرف الزكاة في هذه المصارف الثلاثة الآتية، وفيه أن من ادعى فقرا وهو لم يكن معروفا بالفقد قبل ذلك فإنه لا بد أن يحضر ثلاثة شهود، وأنه لا يكفي الشاهدان. ثم ذكر المؤلف حديث عبد المطلب بن ربيعة أن أباه والعباس أراد أن يرسل عبد المطلب وهو الراوي للحديث مع الفضل بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم ليستعملهما في أداء عمل من جلب زكاة الناس. وفيه من الفوائد أن المرء إذا رأى أن عملا من الأعمال لن يثمر النتيجة التي يقصدها صاحبها فينبغي أن ينصح، يبين له كما فعل علي رضي الله عنه مع ربيعة والعباس. وفي الحديث أن الأصل أن المرء لا يسأل شيئا من الولايات، وإذا ابتلي بشيء منها صبر فيعان من عند الله جل وعلا. وفي الحديث أن آل محمد لا تحل لهم الزكاة، وأن ذرية العباس بن عبد المطلب وذرية ربيعة بن الحارث يدخلون في آل محمد. وفي الحديث مشروعية تقرب الإنسان لربه جل وعلا بتزويج الشباب فإن هذا قربه. قوله هنا القرن يعني الجيد الشجاع، ثم ذكر المؤلف حديث جبير بن مطعم وفيه أيضا منع بني المطلب من الزكاة وإلحاقهم ببني هاشم. ثم ذكر حديث رافع بن خديج في صرف النبي صلى الله في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس وعلقمة بن علاثة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي رافع وفيه بعث البعوث من أجل جبي الصدقات، وذكر بعده حديث عبد الله بن عمر أن عمر كان يعطى العطاء فيمتنع منه، فيه أن ما جاء من هذا المال بدون طلب ولا إشراف نفس ولا تعلق به فإنه حينئذ لا بأس أن يأخذه الإنسان. ثم ذكر المؤلف بابا في المسألة والمراد بها سؤال الناس واستعطاؤهم، ونهى عنها بهذه الأحاديث التي بين يديكم، وينبغي بالإنسان أن يتقرب لله عز وجل بالتعفف، فإن من عفى أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله جل وعلا. وفي هذه الحديث الترغيب في العمل والاكتساب وأنه قربة عمل صالح، وفيها أن المسألة تؤثر على أخلاق الإنسان وتؤثر على بدنه وتؤثر على كل أحواله. ثم ذكر المؤلف صدقة التطوع وسماها بصدقة الفضل، والمراد بالفضل الزائد عن حوائج الإنسان، وذكر في حديث أبي هريرة في السبع الذين يظلهم الله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر ببيان أن الظل يوم القيامة على مقدار الصدقة، وذكر حديث أبي سعيد وفيه فضيلة هذه الأعمال المنصورة في الحديث. ثم ذكر حديث ابن عباس في كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص برمضان من الصدقة ما لا يخصه به غيره من الأشهر، فكان النبي أجود الناس، هذه منصوبة، النبي اسم كان وأجود خبرها، وكان أجود ما يكون، وكان أجود، كان هنا تامة ليست ناقصة الأولى، وبالتالي فإن أجود تكون مرفوعة، والرواية هكذا بالرفع. ثم ذكر المؤلف حديث حكيم بن حزام اليد العليا خير من اليد السفلى، وفيه البداءة بمن تحت يد الإنسان من ذرية وأهل بيت، وفيه أن من لم يكن غنيا فإن صدقته لا ينبغي أن تكون مؤثرة على مقدار نفقته على أهل بيته وعلى أولاده، وإن كان المقل يعظم أجره وثوابه عند الله جل وعلا. ولذلك في الحديث الآخر إلى أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل. وفي حديث أبي هريرة البداءة بصدقة الإنسان على نفسه، ثم صدقة على أهل بيته، ثم على ولده، ثم على خادمه، ولم يذكر الأبوان، إما لأنه علم أن السائل لم يكن له والدان، أو لأنه تكلم بالغالب بأن الإنسان الذي يريد أن يتصدق في الغالب أن أبويه يستغنيان عنه. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن أسلم عن عمر، وفيه الأمر بالصدقة، وفيه حكم الصدقة بجميع المال، وأن الأصل أن الإنسان لا يتصدق بجميع ماله، يبقي عنده من ماله ما يتمكن به من العمل والاستثمار. وأما فعل أبي بكر هذا فعل أهل التوكل، وأهل التوكل قليل. ثم ذكر مؤلف حديث عائشة، وفيه استحقاق المرأة للأجر إذا أنفقت هي من بيت زوجها، فإن كان بإذن فلها مثل أجره، وإن كان بإذن عرفي تعارفه الناس حينئذ لا يكتب لها جزء من الأجر، ولزوجها أجر الصدقة كاملا مثل أجر زوجته وزيادة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري، وظاهره النهي عن إمساك المال والأمر بالصدقة. وفي الحديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بدون أن يكون هناك تبرج وسهور واختلاط، وفي الحديث جواز بذل المرأة صدقتها لزوجها، وأنه لا حرج عليها في ذلك. لماذا؟ لأنها غير مطالبة بالنفقة عليه، فبالتالي جاز لها أن تدفع زكاة مالها له. وفي الحديث أن الولد من أحق من يتصدق به الإنسان، وقد تقدم معنا أن الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته فيعطيها ولده أو والده. وبذلك نكون قد أكملنا ما يتعلق بباب الزكاة، ولعلنا بإذن الله عز وجل في لقائنا الآتي نتباحث في الصيام ولعلكم تأذنون لنا اليوم بإرجاء الأسئلة إلى الغد، فإن كان أحد عنده سؤال لعله في الغد.